أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في الآيات التي سبقت وبعض هذه الآيات التي نتدبر فيها بإذن الله إجابة على تساؤلات كانت في نفوس الناس وربما تكون في نفس كل إنسان. من هذه التساؤلات إنهم يسألون كيف أننا نعصي ربنا وهو القادر المهيمن الحاكم، كيف نعصي ربنا وربنا سبحانه وتعالى يغلق علينا من نعمه، لماذا هكذا، شنو هالمفارقة؟ ربنا سبحانه وتعالى يجيب عن ذلك بإجابات متنوعة الصيغ، ولكنها في النهاية في اتجاه واحد. الإجابة عن ذلك أنه هذه الدنيا لم تكن دار جزاء، إنها مزرعة، وأما الحصاد في الآخرة. هنا مجرد امتحان، دار فتنة، ولذلك إذا شخص أوتي من متاع الحياة الدنيا المزيد فلا يعني ذلك أنه مقرب عند الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون العكس. وأملي لهم إن كيدي متين، ونوع من استدراج. إذا شفت، وأعوذ بالله البعيد، إذا عصى شخص ربه ثم أنعم الله عليه النعم فلا يغتر، وهذا استدراج. بالعكس، إذا عصى ربه ورأسا أخذ بعصيانه، نبهه الرب، هذا يدل على الإيمان، قد يدل على إيمان الشخص. ليش؟ لأن الله ما يريد يروح في طريق المعصية، رأسا ينبهه. ومن هنا هذه التساؤلات، منها أنه كيف نحن نعصي وربنا يزيد النعمة. إجابة أن الله سبحانه وتعالى أعطاكم هذه الفرصة، ولكي أنت كإنسان في هذه الدنيا تمتحن امتحان جدي، يملي لك يعطيك. إذا فد واحد امتحنه وبعدين في غرفة الامتحانات صار بيها هوسة وحركة وصياح، وبعدين إذا ما استطاع أن يجيب على الأسئلة شي يقول أنا ما قدرت لأنه الوضع ما كان يسمح لي. لكن الله سبحانه وتعالى في الدنيا أعطانا كل كامل الحرية وكامل الإمكانات وكامل الرحمة حتى يمتحن الآخرة. ثم هناك ربنا سبحانه وتعالى يبين موضوع آخر حساس جدا، وذات أهمية كبرى، وقد اختلف حوله المفسرون كثيرا. وأنا مقدار اللي استطعت أن أستوعب من هذا الموضوع أبينه بخدمتكم، ولكن بعد أن أبين ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أننا مكلفون بأن نزداد إيمانا ووعيا ورسوخا في العقائد. كيف؟ عبر التدبر في القرآن. كل ما تدبرت في القرآن كل ما ازداد وعيك وازداد علمك وازدادت إن شاء الله بفضل الله وجوده وكرمه معرفتك بربك. وهذه واجبنا، يعني ما نقدر إحنا ننشغل بالدنيا التافهة ونترك معرفة الله سبحانه وتعالى. المنعم علينا والذي إليه مصيرنا وبيده أمورنا، هاي المقدمة الأولى. مقدمة الثانية أن الإنسان في الحياة في بعض الأحيان يتبع منهج النظر إلى الواقع، واقع الحال. يعني مثلا شنو؟ مثلا فد واحد يقول لفلان جماعة فلان دولة متقدمة، ما يخالف، وين التقدم ماله؟ عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا. يحتاج دليل ملموس. بشر بعض الأحيان يحتاج دليل ملموس. ما هو الدليل الملموس الذي لا يمكن أن ينكر في سلامة منهج الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ تدري الدليل شنو؟ هم حياتهم. نفس الشيء بالنسبة للصالحين عباد الله. أنت إذا تدرس حياة رجل صالح تشوف حياته شلون، هل هو سعيد أم شقي، هل هو ناجح أم فاشل، هل الناس يحبوه أم يبغضوه، المنهج ماله اللي صنع من هذا الرجل مثل هذه الحياة، هذا المنهج أنت تتبعه وشوفه أنا أصير مثله. يعني الآن أضرب لكم مثال. إحنا عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيش؟ عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه، بأخلاقه، بآدابه، أليس كذلك؟ خصوصا المحيطين بالنبي، وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فكأن ربنا يبين، يقول أنت أخذ نموذجين، نموذج مؤمن ونموذج غير مؤمن. أكمل النماذج الإيمانية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأنبياء من قبله، والأئمة من بعده، أليس كذلك؟ أنتم نموذج حياتهم. شو هاي الحياة؟ محببة إليك لو لا، محبوبة لو لا، ناجحة لو لا. وأخذ حياة الآخر، حياة الطرف الآخر، شوف لك حياته شنو. هذا واحد. أنقل قصة تاريخية. ضرار كان من أصحاب الإمام علي سلام الله عليه. بعد الإمام علي والحوادث اللي وقعت، معاوية أخذه وده أمه، قال صف لي عليا، قال اعذرني، قال لا علي لابد لك من ذلك. فبدأ يصف علي سلام الله عليه، كان والله بعيد المدى شديد القوى كذا كذا، يحدث ضرار يتحدث ومعاوية يبكي. معاوية اللي حارب الإمام علي، ما في أحد من العالم في أي مكان يصف، تروح تصف له أحد الأئمة عليه الصلاة والسلام أنبياء إلا وينبهر. وهذا النموذج. النموذج الآخر يستتبع اللعنة ويستقبحه كل الناس. لعل ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التالية يضرب لنا النموذجين لكي نلمس بصورة مباشرة أهمية الدين، أهمية منهاج الدين الذي صنع هذا النموذج، وفي نفس الوقت نستقبح النموذج الآخر ومنهاج اللي صنعهم. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث ولعله أهم، أنا حقيقة أريد أضرب مثل أولا ثم أبين هذه المقدمة الثالثة. شوفوا إخواني، من ما نجده عند البشر كلهم وبالذات عندنا نحن المسلمين ونحن الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والشيعة، نجد أنه عندنا قدر كبير من الوفاء، وفاء وفاء لأهلنا لإخواننا لأصدقائنا وفاء، والوفاء في الصفة صعب وصول إليها، يعني وفاء يعني تنازل عن ذاتك وشخصيتك للآخر. مين تعلم من الوفاء؟ أنا في رأيي بالنسبة إلنا اللي نقرأ تاريخ الأنبياء والأئمة وأصحابهم وأتباعهم والمحيطين بهم، إحنا بالذات الشيعة كثير من وفائنا تعلمنا من أبو الفضل العباس. يعني هي قصة بسيطة، القاري يقرأها كيف دخل الماء وما شرب الماء، هاي القصة تجسد مثالية الوفاء، أهمية الوفاء، أنه الوفاء جده أهميته. هذا النموذج إحنا تعبأنا بها أو تعبأنا به، تعبير آخر تمثلناه، خلينا هو يصير نموذجنا في الحياة. إنسان يريد يقتدي بأحد يقتدي بهذا. فلذلك في ملايين البشر عرب وعجم أتراك وأكراد ومن كل السنة الشيعة أصبح أبو الفضل العباس رمز، وأصبحت أخلاقه وملاحمه سلام الله عليه مؤثرة تعطي برنامج الوفاء. بعد هذه التقدمة الثلاث أبين ما جاء في الآية الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول أولا في الآية الأولى: أولئك الذين ليس لهم في من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم. الدنيا قالوا بالعاملين اللي يعمل يحصل، الله خلى هذه السنة إلهية وهم فيها لا يبخسون، يعمل شيء يحصل تماما مثل ما أراد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن هؤلاء ما داموا يعملون فقط للدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. بعض الناس همهم الدنيا، يحصل في اليوم مثلا 100,000 دينار، يصرف 105,000 دينار من أجل نفسه من أجل عائلته، خبابة 1,000 دينار هم للناس لآخرتك خلي، ما يخليها حقوق شرعية ما يعطيها. أولئك الذين ليس هم بالآخرة إلا النار، هذا حصل النار وحبط ما صنعوا فيها، والعمل الصالح اللي قام به نادرا هذا محبط ما إلى قيمة، وباطل ما كانوا يعملون، عمل سوء وراح، أعطى نفسه. هذا لما يموت يباوي على حياته على إمكاناته، على إيش راح بلاش بلاش، ده يروح حفرة ضيقة ظلمة إيش. ثم ربنا يبين النموذجين: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. يعني هذا النموذج، النموذج الأعلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المفسرون قالوا الآية تدل أفمن كان تطبيقه رسول الله، لكن كما نعلم أن تطبيقات الآيات القرآنية لا تحد بمن نزلت فيهم، إنما تنتشر تجري في غيرهم. من هو على بينة من ربه؟ بينة من ربه شنو؟ بينة الرب القرآن الكريم، البينة الذي كان على منهاج القرآن. حينما سئلت زوجة من زوجات النبي حول أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن، التي تعرف نبي شنو كان أخلاقه شنو القرآن. بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يعني النبي هو نموذج المثالي الذي لا يمكن أن يرقى إليه أحد، لكن فقط هو لا. ليش نقول لا؟ لأنه هو جاء نبيا ورسولا للآخرين، فلا بد أن يصنع نموذج آخر. النموذج الآخر الأسمى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، علي المرآة الواضحة الشاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. علي سلام الله عليه صفاته صحيح، الكتب كتبت عن علي ربما أكثر عن النبي، ولكن بالتالي علي هو الذي قال لإصبغ بن نبات قبيل استشهاده: أنا عبد من عبيد محمد. عبد صيغة أخرى. طبعا من خلال علي تعرف النبي، ومن خلال الحسن تعرف عليا، ومن خلال الحسين تعرف هم كلهم، وكذلك الأئمة المعصومين، ومن خلال بعض العلماء الربانيين الذين يجسدون الصفات المثلى تعرف الأئمة. يعني العلماء خلينا نقول صيغة نموذج مختصر جدا ومحدود جدا عن الكمال الذي كان عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أنقل لكم قصة لا بأس بها، وهي قصة السفير البريطاني حينما زار بعد الحرب العالمية الثانية المرجع الأعلى في وقته في النجف الأشرف المرحوم آية الله العظمى سيد أبو الحسن الإصفهاني، زاره وقدم شيك بقيمة 250 ألف دينار اللي كان هذا يشترى به مدينة ذاك اليوم والفلوس. قال: إحنا نذر أنه إذا انتصرنا في هذه الحرب نقدم هدية لكل الأديان، ومنهم أنتم تتمثل الشيعة، وأنا أقدم لك هذا. والسيد أخذ الشيك وخلى، كانت الأيام مو شيك ماكو إنما حوالة، وخلى الحوالة تحت فراشه، تحت فراشه اللي قاعد عليه. ثم تحدث السيد وسأل أنه في بريطانيا في هذه الحرب هل صارت عندكم ضحايا؟ قال: ضحايا كثيرة. هل عندكم أرامل أيتام؟ قال: كثيرين. خراب؟ قال: كثيرين. هو كتب حوالي 250 ألف دينار ضمها مع ذيش الحوالي وقدمها للسفير، قال: هذا هدية مني كعالم ديني للشعب البريطاني وللأيتام والأرامل. هذا اصطدم بهذا الكلام، 250 ألف دينار مو شيء هين، وهذا يدفع في لحظة، وذاك حكومة مدافع مو شخص، هذا شخص ده يدفع، بس ما يقدر يرد. خلا طلع بالطريق قال للمترجم، قال: لو العالم فيه ناس من هؤلاء ما صارت هاي الحروب. سخاء عطاء. العلماء والمؤمنون والصالحون، لا أقول بس العلماء، لا الصالحون عباد الله كثيرون، هؤلاء نماذج. أقول لك أيها الولد، أنت عمرك الآن 15 سنة، روح بالشارع، روح منا منك، اسأل، شوف النموذج المناسب لك منه. ذاك المتدين اللي ما يدور على أعراض الناس، ما يأكل أموال الناس، ما يشيل غيبة الناس، ما يظلم أحد، هو يعمل ليل ونهار ومخلص، هذا أحسن للنموذج الآخر اللي قدامك. اتبع النموذج المناسب. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، النبي وعلي والأئمة المعصومون، وهذا قلت لك يشمل كل المنظومة باعتبار البين القرآن، والقرآن موجود. ومن قبله هذه البينة، القرآن الكريم قبلها ماكو كتاب، كتاب موسى، الله أرسل كتابا لموسى. عادة القرآن الكريم لا يحدثنا عن كتاب، يعني الأنبياء في الكتاب، لكن هنا يقول كتاب موسى، يعني كتاب أنزل على موسى بن عمران، لكي يبين أهمية النبي موسى كما النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكرم نبي المصطفى صلى الله عليه إماما، أولا إمام قدوة، الكتاب قدوة، يعني نعمل بالكتاب حتى نحصل على أفضل حياة، وثانيا رحمة، إذا عملنا بهذه القدوة حياتنا تصير حياة رحيمة، حياة جيدة. أولئك يؤمنون به، الصالحون يؤمنون بهذا الكتاب، بهذا النبي، بهذه القدوة والأسوة. أما ذاك اللي يكفر، ومن يكفر به من الأحزاب، أول صفة يبينها ربنا للكفار الأحزاب. أحزاب يعني شنو؟ ليش يقول أحزاب؟ لأن الكفار مو حزب واحد، المؤمنون حزب واحد، ولكن الكفار أحزاب، ليش؟ لأن يتبعون الأهواء، ومن يتبع الأهواء يكون أمره فرطا، كل واحد طريقة. هذا وين مصيره؟ فالنار موعده، فلا تك في مرية منه. هذا ربنا يبين هذا حتى أنت تنتزع الشك من قلبك. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.